الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ما بعد. هذه أحاديث إخوتي بارك الله فيكم هي حقيقة مسجلة في معهد تسجل لمعهد على الإنترنت، لكن يعني باب الفائدة إن شاء الله تعالى لنا وللجالسين، يعني قلت نسجلها أمامكم ونعطي في هذا المسجد المبارك صلى الله تعالى التوفيق والإخلاص والقبول لنا ولكم. هذا الكتاب الذي بين يدينا هو كتاب شرح رياض الصالحين، وقد يعني شرحت منه لهذا المعهد تقريبا 500 حديث وماضي حتى ننتهي إن شاء الله تعالى إلى أن يشاء الله. الباب 58، باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. هذه حقيقة مسألة مهمة، الموضوع جدا مهم في قضية أن تأخذ من ما في أيدي الناس. متى يجوز لك أن تأخذ ومتى لا يجوز لك أن تأخذ؟ كان الباب الذي قبله يتكلم عن التعفف، أن لا تأخذ ما في أيدي الناس، أن تزهد ما في أيدي الناس، لكن متى يجوز لك من غير إنكار أن تأخذ؟ خاصة الذي يطلب الناس ويسأل، يأتي يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم، قطعة لحم، يسأل ويسأل ويسأل، يأتي يوم القيامة ليس على وجهه قطعة لحم، مزعة لحم. وكان أحد الصحابة، كبار الصحابة، حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، كان إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم أموالا سأله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال له إنكارا عليه أن لا يسأل. إذا جاءك مال من غير أن تستشرف له فلا بأس بذلك، ولكن لا تتشرف للمال، لا تطلب من الناس ما عندهم. حتى أنه تأثر كثيرا وعاهد أن لا يسأل أحدا حتى الأشياء التي له لا يسألها. كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تأتي العطايا من الفيء والزكاة وغير ذلك وله حصة، وينادون عليه: يا حكيم ابن حزام، فيقول: لا أريد. في عهد عمر الخطاب: لا أريد. حتى مات، حتى كان يقول عمر: اشهدوا أنني أعطيت حكيم ابن حزام ولم يأخذ. هذا الباب الذي بين أيدينا جواز الأخذ من غير مسألة. يقول المؤلف رحمه الله في الحديث 38 بعد 500 عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر، هذا سند طيب جدا، سند مدني من أسانيد المدينة، سمى سندا مدنيا. سالم حفيد عمر الخطاب، هذا من أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، عالم كبير، يروي عن أبيه عبد الله بن عمر الذي يروي عن أبيه أمير المؤمنين عمر، يقول عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، يعطيني، فكان يتورع لا يريد أن يأخذ، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله. واحد أعطاك مالا من غير أن تطلب ولا تستشرف لهذا المال، خذه لا بأس بذلك، لا ينقص من قيمتك شيئا أبدا، أنت لم تطلب هذا طيب. قال: فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، خذه بعد ذلك افعل ما شئت، لكن لا تتورع أن تقول: لا أريده، هذا جاءك المال من غير استشراف نفسك. قال: وما لا فلا تتبعه نفسك، أي الذي لا يؤتى لك لا تتبعه نفسك. يعني كان واحد عنده مال، هذه حقيقة نحتاجها، بعض الناس يكون يوزع أشياء في رمضان في غيرها، تجد الناس يتسابقون حتى يأخذوا حصصهم، وليست حصصهم إنما يعني يأتون يقبلون يستشرفون بأنفسهم، هذا ليس محبوبا. انتظر، إن كان لك نصيب فيه سيأتيك وتأخذه بطيب نفس، ولكن لا تستشرف نفسك له. الإنسان عليه أن يتعزز في هذه الأمور ولا ينظر إلى هذه الدنيا، يزهد ما في أيدي الناس. قال سالم: فكان عبد الله أي ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، لا يسأل ولا يرد، يعني إذا كان أعطيته شيء أخذه منك. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. مشرف بالشين المعجمة أي متطلع إليه. قال: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فيها حث، الشرع عندنا ديننا يحثنا على العمل على أن تكسب من يدك من تعبك، أن تكسب من تعبك لا من تعب الناس. لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، اتعب أنت. أفضل المال مال تتعب عليه أنت. كان داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من كسب يده. كان زكريا عليه السلام ماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ نجار، نجار. وكان داود حداد، حسنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم راعي غنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم. لكن هنا فائدة، ما من نبي إلا ورعى الغنم، لا يوجد نبي إلا ورعى الغنم، لكن لا يوجد نبي أو لا يوجد أنبياء ذكروا قد رعوا الإبل. يرعون الغنم ولا يرعون الإبل، من يعرف لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة: السكينة والوقار في أهل الغنم. التعلم السكينة، تعلم السكينة والوقار يكون إذا ربيت الأغنام تأخذ منها السكينة. لماذا؟ الأغنام لها طبع، عندها تنظيم، قائد واحد يقودها، شاه واحدة تقودها، والراعي يكون نائما تحت شجرة وهي تمشي لوحدها وترجع إلى مرعاها لوحدها. عندها سكينة، هدوء، تأكل ولا تتحرك، حركها حر تحركت، لم تحركها لا تتحرك، بخلاف الإبل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والكبر والخيلاء في الفدادين، أي أصحاب الإبل الذين يرعون الإبل. لماذا؟ لأن طبع الإبل يوجب أو يجعل صاحب الإبل هذه يأخذ طبعه. الإبل لا تأكل، لا تكون مرتبة ولا منتظمة، ولابد أن تبقى تضرب بها وتلاحق بها بالسيارات، والله يلحقون بها في البادية بالسيارات، يلحقون بالإبل. حتى أن هنالك بيت شعر في رجل كان يريد أن يسافر عنده إبل، فقال لأخيه سعد، سعدا لأخيه سعد، قال: احرص أورد هذه الإبل على الماء حتى آتي. فذهب في اليوم الثاني، جاء فبحث وإذا بالإبل قد ندت في كل مكان، وأين سعد؟ نائم تحت شجرة وقد تلحف بعباءته. فصار بيت شعر مشهور عند العلماء وعند الناس. قال: أوردها سعد، أي هذه الإبل أوردها سعد، وسعد مشتمل على عباءته، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. لابد أن تبقى مستيقظا بخلاف الغنم. لذلك الأنبياء كانوا يرعون الغنم فيأخذون الوقار والسكينة والطمأنينة والهدوء والحكمة، بخلاف الإبل تأخذ العصبية والجدية والكبر والخيلاء، وهذا الطبع سبحان الله. ومن هنا بالمناسبة فائدة علمية عند الأطباء: الطعام الذي تأكله هو يطبع عليك في شخصيتك وصفاتك. هنالك أناس يحبون أكل الخضار، هنالك أناس يحبون أكل الدجاج، هنالك أناس يحبون أكل اللحوم، لحوم الغنم، هنالك أناس يحبون أكل لحوم الإبل. كل واحد من هؤلاء الأصناف له صفات مرتبطة بطعامه. الذي يأكل الخضار صفاته تختلف عمن يأكل اللحوم، والذي يأكل لحم الغنم تختلف صفاته عمن يأكل لحم الإبل. الذي يأكل لحم الإبل يكون عنده شدة، طبيعة فيه. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من لحم الجزور أن يتوضأ بعده، لأن هذا اللحم كأنه من نار فيشتعل في النفس، فالماء تطفئ هذه النار. سبحان الله، هذه خصائص موجودة. نعم. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله، حباله، ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، أي عن سؤال الناس، يعني يذهب إلى الجبال بحباله فيأتي بالحطب فيستغني عن الناس، وإن كان الحطب شيئا زهيدا في ذلك الزمان لكنه يكف وجهه عن سؤال الناس ولا يتعرض لسؤال الناس. قال: خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهر خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. كان داود أفضل عبادة، كان داود يضرب ضربة بالحديد وهو حداد، يضرب ضربة ويسبح، يضرب ويسبح بكل ضربة تسبيحة. وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان هذا أفضل صيام، صيام داود عليه السلام. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الذي تنفقه في سبيل الله من صدقات هذا المال يخلفه الله عليك، يرجع لك مباركا فيه في الدنيا أو في الآخر، قد يخلفه مالا حقيقة وقد يخلفه بركة، وهذا الذي نحتاجه في هذا الزمان. ماذا نعاني لو كل واحد يبحث في بيته أو في جيبه يجد أن المال يدخل عليه ولكن لا يأتي آخر الشهر إلا ولا يوجد شيء، بل يستدين من الناس. لماذا؟ لأننا نفتقد إلى البركة. ليس القضية قضية كثرة أموال، كم راتبك، لا، قضية ماذا بارك الله لك في هذا المال. تجد نفسك عندك مال قليل يكفيك شهرا كاملا، وعندك مال كثير ولا يكفيك. طبعا هنالك ناس عندهم مال كثير ويكفيه والحمد لله. لماذا؟ تجده ينفق في سبيل الله، تجده يتصدق، تجده لا يحسب للمال حسابا كثيرا، ليس شحيحا بخيلا، بل هذا المال يقول هذا مال الله، فإذا أنفقت شيئا فإن الله يخلفه. وقال تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أفضل مال الذي تنفقه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا المال يوفى إليك ولا تظلم. قال وتعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذه مسألة تفسيرية جيدة. عندما قال تعالى هنا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، واحد يقول طيب وهذا معروف أن الله به عليم، لكن هنا هذا الجواب فيه إشارة، أي أن الله عليم بما فعلت فانتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى. ولا الله لا يريد أن يخبرك بعلمه فقط، يريد أن يخبرك ما يترتب، أن يخبرك ما يترتب على هذا العلم من الجزاء. لذلك إذا قرأت آية في كتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى الله يعلم وكذا، يتحدث عن العلم، انظر ماذا يريد من هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لك الجزاء، أو يبين لك احذر أن الله عليم فاحذر، أن الله سميع فاحذر، أن الله بصير إياك أن يراك في مواطن السوء وهكذا. قال في الحديث 44 بعد 500 وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ننهي بهذا الحديث إن شاء الله تعالى، قال لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. لا حسد، الحسد ما هو الحسد؟ الحسد إذا أردت به تمني زوال النعمة عن الغير هذا شر، والله سبحانه وتعالى يقول من شر حاسد إذا حسد. الحسد موجود، الحسد قد يترتب عليه الكره في النفس فتؤدي إلى أعمال تقوم بها حقدا على المحسود، تتلف ماله، تحرق ماله، هذا حسد. ما الذي جعل فلان يفعل هذا الفعل؟ حسدا. وأيضا قد يترتب على الحسد نظرة من العين، هذا شيء حقيقي، نظرة تخرج من العين تصيب المحسود، إما أن تمرضه أو تتلف ماله، وهذا موجود. للأسف الحسد الأول، النوع الأول، أنك تحسد أو أن فلانا يحسد فيؤدي بذلك إلى حقد من عنده فيقوم بالأعمال العدائية، هذا معروف واضح. لكن القسم الثاني أن هنالك شيء من عالم الغيب، نظرة من العين تضرب في المحسود، في ماله، في جسده، يمرض، والله في أناس يموتون. هذه الثانية أنكرها العقلاني، الذين يسمون أنفسهم بالعقلانيين، أنكرها الذين يسمون أنفسهم بالعقلانيين، قالوا هذا لا يعقل، لا يعقل، لكنه يعقل. في يوم من الأيام كان رجل يغتسل في مغتسله في المدينة، في حمام أو في بركة أو في عند نبع، ومعروف أهل المدينة منطقة أقرب إلى الصحراء من حيث الجو، يعني أهل المدينة عندما تنظر إلى الشكل اللون تجد أنه لون حنطي يميل إلى السمرة، هذا أهل المدينة وأهل مكة، أليس كذلك؟ فهذا كان يغتسل فرآه أحد الصحابة الذي كان يغتسل سهل بن سعد رضي الله عنه، فرآه أحد الصحابة فوجده أبيض فأعجب، قال ما رأيت اليوم مثل جلدي مخبأة، يعني ما رأيت اليوم منظرا مثل امرأة مخبأة في بيتها لا تخرج، هذه لا تخرج لا تراها الشمس فلا يتغير لونها بيضاء. فقال ما رأيت اليوم مثل جلد مخبأة، يعني جلدك أبيض. فلبط بقي مكانه لا يتحرك. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدرك سهلا، قال ما باله؟ قالوا قد لبط، أي وقع وارتمى على الأرض ولا يتحرك مريض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره؟ من الذي ذكره؟ قالوا فلان. فأنا أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال علام يحسد أحدكم أخاه، أفلا بركت؟ لو أنك قلت اللهم بارك بس، هذا المطلوب، قل اللهم بارك، طبعا على خلاف ما يقول الناس اللهم صل على نبينا محمد. طبعا اللهم صل على نبينا محمد دائما وأبدا، والبخيل الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم بخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، ولكن في هذه الحالة حتى تمنع الحسد تبرك، تقول اللهم بارك له وتخرجها من قلبك حتى ما يقع الحسد، وقد وقع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حلا لهذا، ماذا قال له؟ أمره أن يغتسل وأخذ ماءه، أن يغتسل وتوضأ، وأخذ ماءه وصبه على ذلك الرجل فعلى رأسه وتوضأ منه وعلى داخلة إزاره حتى قام كأن لم يقم به شيء، لكن الشاهد أنه موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق. لكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين. طيب احنا نقول الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، لا، الحسد أنواع، هنالك حسد فيه تمني زوال النعمة عن الغير، هنالك حسد فيه غبطة، أنا لا أتمنى زوال النعمة عنك لكني أنا أتمنى أن أكون مثلك، أحب أن يكون لي مثلك من غير أن أكره الخير الذي عندك، هذا شيء جيد. فتنتين فقط في الدنيا، يعني الدنيا كثيرة، فتن الدنيا كثيرة، أموال الدنيا كثيرة، لكن إذا أردت أن تغبط إنسانا على نعمة عنده تغبطه على هذين الشيئين، ما هما؟ قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني عنده مال ويريد أن يتلف هذا المال، لكن لا يتلفه من باب الإضاعة، لا، يتلفه في وجه الخير، في النفقات، في الصدقات، في قضاء حاجات الناس، في صلة الأرحام، في المساجد، في المشي بأبواب الخير، أهلك ماله، لكن هذا المال جيد ومبارك فيه. وإذا أردت أن تحسد احسد مثل هذا الإنسان، أي اغبطه، أن تتمنى أن تصبح مثله. أو قال ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، رجل عنده علم وحكمة، الحكمة تأتي في القرآن الكريم على معنى السنة، وتأتي على معنى الحكمة أي وضع الشيء في مكانه المناسب، أن يكون عندك حكمة في الكلام، حكمة عندما تتكلم، حكمة عندما تتعلم، هذا شيء مطلوب حقيقة. والرجل كلما ازداد عمره ازداد حكمة، ازداد بصيرة. وهنالك أناس سبحان الله ليس عنده حكمة في التصرف، قد يكون جيدا ولكن يلقي الكلمات يغضب الناس من غير حكمة، فيغضب الناس ولا يرضون عنه لأنه يحتاج إلى الحكمة. وهنا الحكمة المقصود بها العلم، أنه يعلم. قال رجل آتاه الله حكمة أي علما فهو يقضي بها، هذه الحكمة يعلم، يقضي بها حتى ولو على نفسه. لو واحد قال له أنت عندك علم، أريد أن أتقاضى عندك في ابنك، ابنك فعل كذا وكذا وكذا في ابني أو في بيتي أو ضرب أو كذا، صاحب الحق وصاحب الحكمة يقضي بالحق حتى ولو على نفسه. لكن تجد هنالك أناس تجده ما شاء الله ورعا تقيا صاحب حق وصاحب عدل في حقوق الآخرين، لكن إذا وصل الأمر عنده تجده من أظلم الناس. لكن هذا الرجل قال فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها على نفسه وعلى غيره ويعلمها، متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث أنه الرجل الذي عنده مال ينفقه في سبيل الله، هذا مما يثاب المرء عليه ومما يحرص الإنسان عليه، والمال زائل. سنكمل هذا الباب إن شاء الله تعالى كله في الدرس القادم. المال زائل وما عند الله خير وأبقى، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق ينفق عليك من الله سبحانه وتعالى، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم وإياكم، الله خير. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، هذه أحاديث إخوتي بارك الله فيكم هي حقيقة مسجلة في معهد تسجل لمعهد على الإنترنت، ولكن يعني باب الفائدة إن شاء الله تعالى لنا وللجالسين، يعني قلت نسجلها أمامكم ونعطي في هذا المسجد المبارك صلاة تعالى التوفيق والإخلاص والقبول لنا ولكم. هذا الكتاب الذي بين يدينا هو كتاب شرح رياض الصالحين، وقد يعني شرحته منه لهذا المعهد تقريبا 500 حديث وماضي حتى ننتهي إن شاء الله تعالى إلى أن شاء الله. الباب 58، باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. هذه حقيقة مسألة مهمة، الموضوع جدا مهم في قضية أن تأخذ من ما في أيدي الناس. متى يجوز لك أن تأخذ ومتى لا يجوز لك أن تأخذ؟ كان الباب الذي قبله يتكلم عن التعفف، ألا تأخذ ما في أيدي الناس، أن تزهد ما في أيدي الناس. لكن متى يجوز لك من غير إنكار أن تأخذ، خاصة الذي يطلب الناس ويسأل؟ يأتي يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم، قطعة لحم، يسأل ويسأل ويسأل، يأتي يوم القيامة ليس على وجهه قطعة لحم، مزعة لحم. وكان أحد الصحابة، كبار الصحابة، حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، كان إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم أموالا سأله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال له إنكارا عليه أن لا يسأل. إذا جاءك مال من غير أن تستشرف له فلا بأس بذلك، ولكن لا تتشرف للمال، لا تطلب من الناس ما عندهم. حتى أنه تأثر كثيرا وعاهد أن لا يسأل أحدا حتى الأشياء التي له لا يسألها. كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تأتي العطايا من الفيء والزكاة وغير ذلك وله حصة، وينادون عليه: يا حكيم ابن حزام، فيقول: لا أريد. في عهد عمر الخطاب: لا أريد. حتى مات، حتى كان يقول عمر: اشهدوا أنني أعطيت حكيم ابن حزام ولم يأخذ. هذا الباب الذي بين أيدينا جواز الأخذ من غير مسألة. يقول المؤلف رحمه الله في الحديث 38 بعد 500 عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله ابن عمر عن عمر، هذا سند طيب جدا، سند مدني من أسانيد المدينة، سمى سندا مدنيا. سالم حفيد عمر الخطاب، هذا من أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، عالم كبير، يروي عن أبيه عبد الله بن عمر الذي يروي عن أبيه أمير المؤمنين عمر، يقول عمر: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، يعطيني، فكان يتورع لا يريد أن يأخذ، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله. واحد أعطاك مالا من غير أن تطلب ولا تستشرف لهذا المال، خذه، لا بأس بذلك، لا ينقص من قيمتك شيئا أبدا، أنت لم تطلبه، هذا طيب. قال: فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، خذه بعد ذلك افعل ما شئت، لكن لا تتورع أن تقول: لا أريده، هذا جاءك المال من غير استشراف نفس. قال: وما لا فلا تتبعه نفسك، أي الذي لا يؤتى لك لا تتبعه نفسك. يعني كان واحد عنده مال، هذه حقيقة نحتاجها، بعض الناس يكون يوزع أشياء في رمضان في غيرها، تجد الناس يتسابقون حتى يأخذوا حصصهم، وليست حصصهم إنما يعني يأتون يقبلون يستشرفون بأنفسهم، هذا ليس محبوبا. انتظر، إن كان لك نصيب فيه سيأتيك وتأخذه بطيب نفس، ولكن لا تستشرف نفسك له. الإنسان عليه أن يتعزز في هذه الأمور ولا ينظر إلى هذه الدنيا، يزهد ما في أيدي الناس. قال سالم: فكان عبد الله أي ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، لا يسأل ولا يرد، يعني إذا كان أعطيته شيء أخذه منك. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. مشرف بالشين المعجمة أي متطلع إليه. قال: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فيها حتى الشرع عندنا، ديننا يحثنا على العمل، على أن تكسب من يدك، من تعبك، أن تكسب من تعبك لا من تعب الناس، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، اتعب أنت، أفضل المال مال تتعب عليه أنت. كان داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من كسب يده، كان زكريا عليه السلام ماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ نجار، نجار. وكان داود حداد، حسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم راعي غنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم. لكن هنا فائدة، ما من نبي إلا ورعى الغنم، لا يوجد نبي إلا ورعى الغنم، لكن لا يوجد نبي أو لا يوجد أنبياء ذكروا قد رعوا الإبل، يرعون الغنم ولا يرعون الإبل. من يعرف لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة: السكينة والوقار في أهل الغنم. التعلم السكينة، تعلم السكينة والوقار يكون إذا ربيت الأغنام تأخذ منها السكينة. لماذا؟ الأغنام لها طبع، عندها تنظيم، قائد واحد يقودها، شاة واحدة تقودها، والراعي يكون نائما تحت شجرة وهي تمشي لوحدها وترجع إلى مرعاها لوحدها، عندها سكينة، هدوء، تأكل ولا تتحرك، حركها حر تحركت، لم تحركها لا تتحرك، بخلاف الإبل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والكبر والخيلاء في الفدادين، أي أصحاب الإبل الذين يرعون الإبل. لماذا؟ لأن طبع الإبل يوجب أو يجعل صاحب الإبل هذه يأخذ طبعه. الإبل لا تأكل، لا تكون مرتبة ولا منتظمة، ولابد أن تبقى تضرب بها وتلاحق بها بالسيارات، والله يلحقون بها في البادية بالسيارات، يلحقون بالإبل. حتى أن هنالك بيت الشعر في رجل كان يريد أن يسافر عنده إبل، فقال لأخيه سعدا قال: احرس أورد هذه الإبل على الماء حتى آتي. فذهب في اليوم الثاني، جاء فبحث وإذا بالإبل قد ندت في كل مكان، وأين سعد؟ نائم تحت شجرة وقد تلحف بعباءته. فصار بيت شعر مشهور عند العلماء وعند الناس. قال: أوردها سعد، أي هذه الإبل، أوردها سعد وسعد مشتمل على عباءته، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. لابد أن تبقى مستيقظا بخلاف الغنم. لذلك أنبياء كانوا يرعون الغنم فيأخذون الوقار والسكينة والطمأنينة والهدوء والحكمة، بخلاف الإبل تأخذ العصبية والجدية والكبر والخيلاء، وهذا الطبع سبحان الله. ومن هنا بالمناسبة فائدة علمية عند الأطباء: الطعام الذي تأكله هو يطبع عليك في شخصيتك وصفاتك. هنالك الناس يحبون أكل الخضار، هنالك الناس يحبون أكل الدجاج، هنالك الناس يحبون أكل اللحوم، لحوم الغنم، هنالك الناس يحبون أكل لحوم الإبل. كل واحد من هؤلاء الأصناف له صفات مرتبطة بطعامه. الذي يأكل الخضار صفاته تختلف عمن يأكل اللحوم، والذي يأكل لحم الغنم تختلف صفاته عمن يأكل لحم الإبل. الذي يأكل لحم الإبل يكون عنده شدة، طبيعة فيه. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من لحم الجزور أن يتوضأ بعده، لأن هذا اللحم كأنه من نار فيشتعل في النفس، فالماء تطفئ هذه النار. سبحان الله، هذه خصائص موجودة. نعم. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله، حباله، ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، أي عن سؤال الناس، يعني يذهب إلى الجبال بحباله فيأتي بالحطب فيستغني عن الناس، وإن كان الحطب شيئا زهيدا في ذلك الزمان لكنه يكف وجهه عن سؤال الناس ولا يتعرض لسؤال الناس. قال: خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهر خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. كان داود أفضل عبادة، كان داود يضرب ضربة بالحديد وهو حداد، يضرب ضربة ويسبح، يضرب ويسبح بكل ضربة تسبيحة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان هذا أفضل صيام داود عليه السلام. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده رواه البخاري. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الذي تنفقه في سبيل الله من صدقات هذا المال يخلفه الله عليك، يرجع لك مباركا فيه في الدنيا أو في الآخر، قد يخلفه مالا حقيقة وقد يخلفه بركة، وهذا الذي نحتاجه في هذا الزمان. ماذا نعاني لو كل واحد يبحث في بيته أو في جيبه يجد أن المال يدخل عليه ولكن لا يأتي آخر الشهر إلا ولا يوجد شيء، بل يستدينه من الناس. لماذا؟ لأننا نفتقد إلى البركة. ليس القضية قضية كثرة أموال كم راتبك، لا، قضية ماذا بارك الله لك في هذا المال. تجد نفسك عندك مال قليل يكفيك شهرا كاملا، وعندك مال كثير ولا يكفيك. طبعا هنالك ناس عنده مال كثير ويكفيه والحمد لله. لماذا؟ تجده ينفق في سبيل الله، تجده يتصدق، تجده لا يحسب للمال حسابا كثيرا، ليس شحيحا بخيلا، بل هذا المال يقول هذا مال الله، فإذا أنفقت شيئا فإن الله يخلفه. وقال تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أفضل مال الذي تنفقه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا المال يوفى إليك ولا تظلم. قال وتعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذه مسألة تفسيرية جيدة. عندما قال تعالى هنا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، واحد يقول طيب وهذا معروف أن الله به عليم، لكن هنا هذا الجواب فيه إشارة، أي أن الله عليم بما فعلت فانتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى. ولا الله لا يريد أن يخبرك بعلمه فقط، يريد أن يخبرك ما يترتب، أن يخبرك ما يترتب على هذا العلم من الجزاء. لذلك إذا قرأت آية في كتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى الله يعلم وكذا، يتحدث عن العلم، انظر ماذا يريد من هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لك الجزاء، أو يبين لك احذر أن الله عليم فاحذر، أن الله سميع فاحذر، أن الله بصير إياك أن يراك في مواطن السوء وهكذا. قال في الحديث 44 بعد 500 وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ننهي بهذا الحديث إن شاء الله تعالى، قال لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. لا حسد، الحسد ما هو الحسد؟ الحسد إذا أردت به تمني زوال النعمة عن الغير هذا شر، والله سبحانه وتعالى يقول من شر حاسد إذا حسد. الحسد موجود، الحسد قد يترتب عليه الكره في النفس فتؤدي إلى أعمال تقوم بها حقدا على المحسود، تتلف ماله، تحرق ماله، هذا حسد. ما الذي جعل فلان يفعل هذا الفعل؟ حسدا. وأيضا قد يترتب على الحسد نظرة من العين، هذا شيء حقيقي، نظرة تخرج من العين تصيب المحسود إما أن تمرضه أو تتلف ماله، وهذا موجود للأسف. الحسد الأول، النوع الأول، أنك تحسد أو أن فلانا يحسد فيؤدي بذلك إلى حقد من عنده فيقوم بالأعمال العدائية، هذا معروف واضح. لكن القسم الثاني أن هنالك شيء من عالم الغيب، نظرة من العين تضرب في المحسود، في ماله، في جسده، يمرض، والله في أناس يموتون. هذه الثانية أنكرها العقلاني، الذين يسمون أنفسهم بالعقلانيين، أنكرها الذين يسمون أنفسهم بالعقلانيين، قالوا هذا لا يعقل، لا يعقل، لكنه يعقل. في يوم من الأيام كان رجل يغتسل في مغتسله في المدينة، في حمام أو في بركة أو في عند نبع، ومعروف أهل المدينة منطقة أقرب إلى الصحراء من حيث الجو، يعني أهل المدينة عندما تنظر إلى الشكل اللون تجد أنه لون حنطي يميل إلى السمرة، هذا أهل المدينة وأهل مكة، أليس كذلك؟ فهذا كان يغتسل فرآه أحد الصحابة، الذي كان يغتسل سهل بن سعد رضي الله عنه، فرآه أحد الصحابة فوجده أبيض فأعجب، قال ما رأيت اليوم مثل جلدي مخبأة، يعني ما رأيت اليوم منظرا مثل امرأة مخبأة في بيتها لا تخرج، هذه لا تخرج لا تراها الشمس فلا يتغير لونها بيضاء. فقال ما رأيت اليوم مثل جلدي مخبأة، يعني جلدك أبيض. فلبط بقي مكانه لا يتحرك. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدرك سهلا. قال ما باله؟ قالوا قد لبط، أي وقع وارتمى على الأرض ولا يتحرك مريض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره؟ من الذي ذكره؟ قالوا فلان. فأنا أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال علام يحسد أحدكم أخاه، أفلا بركت؟ لو أنك قلت اللهم بارك بس، هذا المطلوب، قل اللهم بارك. طبعا على خلاف ما يقول الناس اللهم صل على نبينا محمد، طبعا اللهم صل على نبينا محمد دائما وأبدا. والبخيل الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم بخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه، ولكن في هذه الحالة حتى تمنع الحسد تبرك، تقول اللهم بارك له وتخرجها من قلبك حتى ما يقع الحسد. وقد وقع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حلا لهذا. ماذا قال له؟ أمره أن يغتسل، أمره أن يغتسل وأخذ ماءه، أن يغتسل وتوضأ وأخذ ماءه وصبه على ذلك الرجل فعلى رأسه وتوضأ منه وعلى داخلة إزاره حتى قام كأن لم يقم به شيء. لكن الشاهد أنه موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق. لكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. طيب احنا نقول الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، لا، الحسد أنواع. هنالك حسد فيه تمني زوال النعمة عن الغير، هنالك حسد فيه غبطة، أنا لا أتمنى زوال النعمة عنك لكني أنا أتمنى أن أكون مثلك، أحب أن يكون لي مثلك من غير أن أكره الخير الذي عندك. هذا شيء جيد في اثنتين فقط في الدنيا، يعني الدنيا كثيرة، فتن الدنيا كثيرة، أموال الدنيا كثيرة، لكن إذا أردت أن تغبط إنسانا على نعمة عنده فاغبطه على هذين الشيئين. ما هما؟ قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني عنده مال ويريد أن يتلف هذا المال، لكن لا يتلفه من باب الإضاعة، لا، يتلفه في وجه الخير، في النفقاء، في الصدقات، في قضاء حاجات الناس، في صلة الأرحام، في المساجد، في المشي بأبواب الخير. أهلك ماله، لكن هذا المال جيد ومبارك فيه. وإذا أردت أن تحسد احسد مثل هذا الإنسان، أي اغبطه، أن تتمنى أن تصبح مثله. أو قال ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رجل عنده علم وحكمة، الحكمة تأتي في القرآن الكريم على معنى السنة، وتأتي على معنى الحكمة أي وضع الشيء في مكانه المناسب، أن يكون عندك حكمة في الكلام، حكمة عندما تتكلم، حكمة عندما تتعلم، هذا شيء مطلوب حقيقة. والرجل كلما ازداد عمره ازداد حكمة، ازداد بصيرة. وهنالك أناس سبحان الله ليس عنده حكمة في التصرف، قد يكون جيدا ولكن يلقي الكلمات يغضب الناس من غير حكمة، فيغضب الناس ولا يرضون عنه لأنه يحتاج إلى الحكمة. وهنا الحكمة المقصود بها العلم، أنه يعلم. قال رجل آتاه الله حكمة أي علما فهو يقضي بها، هذه الحكمة يعلم، يقضي بها حتى ولو على نفسه. لو واحد قال له أنت عندك علم، أريد أن أتقاضى عندك في ابنك، ابنك فعل كذا وكذا وكذا في ابني أو في بيتي أو ضرب أو كذا، صاحب الحق وصاحب الحكمة يقضي بالحق حتى ولو على نفسه. لكن تجد هنالك أناس تجده ما شاء الله ورعا تقيا صاحب حق وصاحب عدل في حقوق الآخرين، لكن إذا وصل الأمر عنده تجده من أظلم الناس. لكن هذا الرجل قال فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها على نفسه وعلى غيره ويعلمها. متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث أنه الرجل الذي عنده مال ينفقه في سبيل الله، هذا مما يثاب المرء عليه ومما يحرص الإنسان عليه. والمال زائل، سنكمل هذا الباب إن شاء الله تعالى كله في الدرس القادم. المال زائل وما عند الله خير وأبقى، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق ينفق عليك من الله سبحانه وتعالى، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم وإياكم. جزاكم الله خير.